بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر مكتبة المدينة الأمنية في هذه الليلة أن تستضيف فضيلة الشيخ يوسف بن حسن بن محمد الحمادي الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بشارقة، القائم بالمحاضرات الدينية والتوجيهات الأسرية، والمشارك في تنسيق الدورات وإعداد المقويات العلمية، والمشارك في تلفاز وإذاعة الشارقة ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الطريق إلى الحياة السعيدة. فليتفضل فضيلة الشيخ مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، انطلاقا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بهديه، أقول جزى الله خيرا من سعى إلى إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وعلى رأس هؤلاء الأخ الكريم الفاضل كردوس العامري وفقه الله تعالى مدير المركز، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات إخوانه. أخواني، سيكون حديثي إليكم عن مطلب من المطالب الإنسانية، فكل إنسان يسعى إلى هذا المطلب الذي سنتحدث عنه، وليس هذا فقط، بل هو مطلب شرعي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه والإرشاد إليه وبيان وسائله وذكر ثماره وفوائده لمن قام وحصل له هذا الأمر الذي سنتحدث عنه، ألا وهو السعادة والطمأنينة والراحة وسرور القلب وانشراح الصدر وطيب النفس. وهذا أيها الإخوة من النعيم العاجل الذي يوفق الله جل وعلا له من شاء من خلقه. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله ابن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، أي في ذكر المال ووسائل كسب الرزق والعيش ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم. فطيب النفس وراحة القلب وسروره وانشراحه وارتياحه هو من النعيم العاجل أيها الإخوة. وقبل البدء بالموضوع، لا بد أن يعلم أيها الإخوة أن السعادة هبة من هبات الله جل وعلا، وعطية من عطاياه العظيمة التي يكرم بها من شاء من خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فعطية الدنيا ليس لها ميزة ولا ميزان، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. جاء في رواية: فمن أعطاه الله الإيمان فقد أحبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وهذه إخواني هي السعادة، هي الطمأنينة، أن يوفق المرء للإيمان الصحيح والإسلام الصحيح. إذا كانت السعادة إخواني هبة من الله وعطية من عطاياه، إذن وسائل تحصيلها وطرق الوصول إليها أيضا بيد الله جل وعلا ومن جهة رب العالمين سبحانه ومن قبله تبارك وتعالى. إذن يجب علينا أن نرجع إلى المصدر الذي يرسم لنا طريق السعادة في هذه الحياة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى لا أطيل أيها الأخوة، ندخل في بيان بعض الأسباب وليس كلها. فإن طرق السعادة التي جاءت في الكتاب والسنة عديدة، فقد قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الطرق التي توصل المجاهد لنفسه على طاعة ربه إلى رضانا. أولى هذه الطرق أيها الإخوة وأعلاها وأشرفها الإيمان بالله جل وعلا، والإقرار بتوحيده، والتصديق به جل وعلا، والإيمان الصحيح السالم من الشوائب والأكدام. هذا أساس وأصل وقاعدة السعادة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو القيد والشرط الذي لا بد من وجوده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي الثمرة؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. هذه السعادة وهذه الراحة وهذا هو الأمن النفسي. فلنحيينه حياة طيبة. هذا الإيمان إخواني لا بد من العناية به، ولا بد من إبعاد أي سبب يؤثر فيه. وقد نبه على هذا ربنا جل وعلا: فلا تتم السعادة إلا بإبعاد كل مانع ومؤثر. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأملوا هذه الآية: الذين آمنوا وحدوا الله وأقروا به وصدقوا به جل وعلا وبما جاءت به رسله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ما سبب سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أينا لم يظلم نفسه؟ لأنه تبادر إلى أذهانهم أن الظلم الوارد في الآية هو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، فلهذا جاء السؤال. لأن الظلم على مراتب ثلاث: أشنعها الشرك بالله، ثم دونها ظلم الغير والتعدي عليهم والبغي، وثالثها ظلم النفس. فظن الصحابة أن المراد به ظلم النفس، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الظلم شرك في كتاب الله جل وعلا، لا تتم السعادة ولا تكمل ولا تحصل إلا بإبعاد هذا المانع، حتى يحصل الأمن التام والاهتداء التام والسعادة الكاملة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما كان إخواني السعادة أصلها الإيمان بالله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس ويمر عليهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وما هو الفلاح؟ هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. نعم، هذا هو طريق السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، أي استسلم لله بالتوحيد والإيمان، وانقاد له بالطاعة، وبرئ من الكفر وأهله. قد أفلح من أسلم. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو من قام بحق هذه الكلمة العظيمة وأدى حقوقها واعتنى بإيمانه الذي وهبه الله له. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ تأملوا هذا السؤال ودقته، لم يقل الصحابي من السعيد بشفاعتك، قال من أسعد الناس بشفاعتك. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، على أي وصف؟ خالصا من قلبه. لا بد من هذا القيد العظيم، نطقها والعمل بها يكون خالصا لوجه الله. النتيجة أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طريق آخر أيها الإخوة من طرق السعادة، وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته، العمل الصالح. نعم، العمل الصالح والاستقامة على أمر الله جل وعلا والعمل بطاعته تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تأملوا قوله: إذا دعاكم لما يحييكم، فحياة القلب حقيقة، ونقاؤه وصفاؤه وراحته وطمأنينته وانشراحه وسروره لا يتم إلا بالاستجابة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من الأعمال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن وفق أيها الإخوة والأخوات للعمل الصالح فقد وفق لخير عظيم. نعم، وفق لخير عظيم، شهد بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. كلمة استعمله لفظة مجملة غير واضحة، المقصود منها غير بين. جاء استفتاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسؤالهم، قالوا: وكيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه، هذه السعادة. أن يختم للإنسان بخير وأن يوفق لطاعة الله جل وعلا حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على طاعة الله مستسلمون له جل وعلا منقادون لأمره سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة أخواني كثيرة، لكن نقف على بعض أفراد هذا العمل الصالح الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من السعادة. أعظم سبب للعمل الصالح المحافظة على الفرائض والواجبات، فهي من أحب ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا خير وأولى وأوجب ما ينبغي للعبد أن يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهو طريق السعادة. الصلاة مثلا، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن راحته وطمأنينته في صلاته، حتى كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن قرت عينه بالله أيها الإخوة قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها. فراحته وطمأنينته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهكذا الشأن بالنسبة لأمته، راحتهم طمأنينتهم انشراح صدرهم في أداء صلاتهم إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل فيها الخشوع وأتي فيها بأسباب الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا الزكاة، قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الأخلاق الرديئة وتزكيهم بالأعمال الصالحة، تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه السعادة. قال جل وعلا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى طريق عظيم وباب كبير من أبواب السعادة أيها الأخوة. الاستغفار مثلا طريق عظيم من الطرق الموصلة للسعادة، يدل على هذا قول الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الثمرة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذه السعادة. توفيق الله عبده المستغفر المتاع الحسن، وهي الراحة والطمأنينة وسعة الرزق والبركة في العمر، وهذه السعادة. هذه سعادة الدنيا، تكمل هذه السعادة وتزداد في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: تسره صحيفته. هناك سرور وفرح واستبشار وراحة. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم المستغفرين وقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طوبى إما أنها شجرة في الجنة أو طوبى من الطيب والحياة الطيبة والعيش الهني. ذكر الله جل وعلا أخواني وأخواتي وسيلة عظيمة وطريق كبير وجليل من طرق السعادة. ذكر الله المطلق في أي وقت وعلى أي حال وفي أي مكان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله المقيد بحال من الأحوال أو زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، كأذكار الصباح وأذكار المساء ودخول المسجد والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه والعطاس والأكل والشرب إلى آخره، كلها أذكار مقيدة. ما ثمرت المحافظة على ذكر الله جل وعلا؟ قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن قلوبهم بذكر الله أي ترتاح، يذهب ما فيها من ضيق وانزعاج واضطراب وقلق، فتصبح مطمئنة مرتاحة مستبشرة مسرورة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم إخواني، ذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب السعادة. ألم تعلموا أنه من أسباب النجاة من عذاب الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أفيصعب علينا إخواني أن يقول المرء ويرطب لسانه بقول سبحان الله بحمده؟ ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن جل وعلا. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ماذا أيها الأخوة؟ على الدنيا بأسرها، يعني أن هذه الكلمات خير من الدنيا وما فيها. وأعظم الذكر كتاب الله جل وعلا إخواني، نعم الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا ومدارسة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هي هذه الموعظة التي جاءتنا من الله جل وعلا وفيها الشفاء وفيها الرحمة وفيها الهدى؟ كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم كتاب الله شفاء، شفاء من كل داء، وأصل لطريق السعادة التي يطلبها كل امرئ لنفسه. وإذا تأثر القلب بكتاب الله جل وعلا زاد الإيمان واطمأن القلب وارتاحت النفس. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت ورهبت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه السعادة، إذا زاد إيمان العبد زادت سعادته وزادت طمأنينته وزاد عمله وقربه من ربه تبارك وتعالى. من أعظم الأعمال الصالحة أيها الأخوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه والاعتناء بسنته عليه الصلاة والسلام. كلما كان المرء أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أسعد. نعم إخواني، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا يدعونا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا فيما فيه مصلحة خالصة محضة لنا. كيف لا تكون السعادة في طاعته واتباعه والتأسي به وفي طاعته الهداية؟ قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. كيف لا تكون السعادة في طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام وفي طاعته الرحمة؟ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كيف لا تكون السعادة في طاعته عليه الصلاة والسلام وفي طاعته عز الدنيا والآخرة؟ قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي فلتطلب بطاعة الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسعد بالعيش مع سنته فعليه أن يتعلم سنته وأن يتفقه فيها وأن يقبل على فهمها. من أحب أن يسعد بالعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالعمل بها. من أحب أن يسعد بالعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بالدعوة إليها وبيان محاسنها ونشر ثمارها وفوائدها. من أحب العيش مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بالغيرة عليها والدفاع عنها وعدم الرضا بالطعن فيها أو الاستهزاء بها. هذا شأن المحب، نعم هذا شأن المحب لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض السلف: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. ومن طرق السعادة إخواني استشعار المرء نعم الله جل وعلا عليه، استشعار المرء نعم الله جل وعلا عليه. نعم هناك أسباب وهناك أمور حسية جعلها الله جل وعلا سببا لسعادة المرء ولراحته ولطمأنينته واستقراره النفسي، والنصوص في هذا عديدة. ونأخذ بعض الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. تأملوا، من كان عنده شيء من هذا أو بعضه كيف يكون حاله؟ والله إنه ليحمد الله ويشكره ويقول: إني في سعادة. خذوا مثالا آخر. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في مجتمعه أو بيته أو مسلكه الذي هو فيه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، نعمة الصحة الأولى نعمة الأمن. أصبح منكم آمنا في سربه نعمة الأمن، معافا في جسده نعمة الصحة، أي صحيحا في بدنه، عنده قوت يومه عيشه ورزقه. ما هي حال هذا الشخص؟ قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت، أي جمعت وضمت، حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي فكأنما جمعت له الدنيا بأكملها بين يديه. نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الرزق. وتأملوا حال الناس وواقعهم، دائما همهم في هذه الأمور: الصحة والأمن والعيش. من جمع له هذا إخواني فليحمد الله تبارك وتعالى. وإننا والله نعيش في هذه النعم ونحمد الله تبارك وتعالى عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق قياداتنا وأن يوفق ولاة أمرنا ويحفظهم لقيامهم على شعبهم بهذه النعمة. وهذه نعمة ينبغي أن تذكر وأن تشكر اعترافا بالجميل وشكرا لمن يقوم بهذا. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق لمن قام بها إلى كل خير وأن يحفظه من كل شر. أيها الإخوة، من طرق السعادة أيضا وهو مرتبط بالطريق السابق القناعة. نعم، قناعة المرء بعطايا رب العالمين سبحانه وتعالى له وبأفضاله جل وعلا عليه. إذا تأمل المرء في نفسه أيها الإخوة رأى أن أفضال الله جل وعلا عليه عظيمة. الواجب عليه أن يقنع بما كتبه الله جل وعلا له، وأن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن القناعة من طرق السعادة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. شهد له بالفلاح، وسبق لنا معنى الفلاح، فالفلاح هو السعادة في الحقيقة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تأملوا قوله: قنعه الله. المعطي للقناعة حقيقة هو ربنا تبارك وتعالى، فالواهب لها ينبغي أن تمد الأيدي لطلبها وأن يسعى في تحصيلها بالوسائل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لنا أن هناك بشارة للقنوع برزق الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وكن قنوعا بما كتب الله لك. النتيجة يحبك الناس. بشارة أخرى للقنوع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ذليلة. يكتب الله تبارك وتعالى له ما يشاء من خير الدنيا. هذه بشارة عظيمة للقانع. ومن أراد القناعة أخواني فعليه أن يمتثل وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: انظروا إلى من هو إيش دونكم. نعم، انظر إلى من هو دونك في المال، في الجاه، في المنصب، إلى آخره. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا؟ قال: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وإذا قنع المرء بما كتبه الله له حمد الله وقام بشكره سبحانه وتعالى واستبشر بفضل الله جل وعلا عليه. من طرق السعادة إخواني، وهو طريق عظيم لا يوفق له إلا صاحب همة. نعم، صاحب همة عالية وعزيمة قوية لا ترضى أن يكون قيامها بالخير محصور عليها، بل لابد أن يتعدى ما عندها من الخير إلى غيرها، ألا وهو الإحسان إلى الناس. نعم، الإحسان إلى الناس بشتى صنوف الإحسان: الإحسان بالمال، الإحسان بالجاه، الإحسان بالعلم، الإحسان بالشفاعة، ونحو ذلك من طرق الإحسان. فهذا أخواني من طرق السعادة، والمحسن إلى الناس من أطيب الناس عيشا وأنعمهم قلبا وأعظمهم سرورا. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين. تأملوا الآية: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ الطمأنينة يا أخوة، انشراح الصدر، طيب العيش، راحة البال، هذه هي الحسنة التي أخبر الله جل وعلا بها لمن؟ للمحسنين، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. نقد خبر سار، إشارة بمولود، إشارة بنجاح، إلى غير ذلك، سرور تدخله على مسلم. أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، إحسان إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الإحسان إلى الناس خير من الاعتكاف، أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ما المراد بالمسجد هنا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، أي حتى ينهيها وينجزها له، حتى يثبتها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومتى تزل الأقدام؟ يوم القيامة على الصراط. إذن من أسباب الثبات على الصراط والمرور عليه الإحسان إلى الناس. خير عظيم أخواني، وباب شريف وكبير. من طرق السعادة أيضا الابتعاد أيها الإخوة عن كل سبب يصرف الإنسان عن السعادة ويعيقه عنها، وأعظمها وأشدها الفتن بأنواعها: فتن الشبهات التي تؤثر في الفكر، وفتن الشهوات التي تؤثر في عمل الإنسان وإراداته وميلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فمن علامات السعادة أن يحفظ الله جل وعلا المرء ويبعده ويصرفه عن الفتن بشتى أنواعها وكافة صورها، خصوصا فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولكم أن تقفوا على أثر من آثار فتن الشهوات قررها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبينها في كتابه الجواب الكافي، وأنا أنقل لكم خلاصتها. يقول رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وذكر فقط آثار يسيرة وليس كل الآثار. قال: منها حرمان العلم والرزق، وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله، وبينه وبين الخلق، وتأثير أموره، وظلمة القلب والوجه والقبر، ووهن القلب والبدن، وحرمان الطاعة، ومحق العمر. وتولد أي المعاصي أمثالها، فالمعصية تجر المعصية، وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله، ويزول عن القلب استقباح الذنوب، وهي أي المعاصي وفتن الشهوات سبب لهوان العبد على الله، ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات، وتورث الذل، وتفسد العقل، ويطبع على قلب صاحبها، وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرمه الدخول في أدعيته لمن فعل أفعالا كثيرة وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة، وتحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب من القلب، وتستدعي نسيان الله للعبد وهناك الهلاك، وتخرج العبد من دائرة الإحسان، وتحرمه ثواب المحسنين، وتزيل النعم وتحل النقم، وتوجب خوف صاحبها ورعبه، ويصير القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحا، وتعمي البصيرة، ولا يزال العاصي في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء، وتصلبه أسماء المدح، وتكسبه أسماء الدم، وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء، وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وتباعد عن العبد وليه من الملائكة، وتقرب إليه أعداءه من الشياطين، وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأخلاق كلها، وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة والخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي. هذه بعض الآثار لفتن الشهوات أيها الأخوة. من هنا تعين على كل ناصح لنفسه أن يسلك سبيل السعادة، وأن يحقق تقوى الله جل وعلا في قلبه، فمن حقق تقوى الله في قلبه سعد في الدنيا والآخرة. هذا مع التوكل على الله جل وعلا أيها الإخوة، والصبر عند الضراء، والشكر عند السراء، وأيضا بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فإن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها دائرة على إسعاد العباد في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس يكثر أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء لا يتجاوز صدر، يكثر منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة، ويجمع سعادة الدنيا والآخرة. آتنا في الدنيا حسنة يشمل العلم النافع والعمل الصالح والمسكن الواسع والزوجة الطيبة والابن البار والراحة والطمأنينة إلى آخره في النفس، وفي الآخرة حسنة يشمل دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية الله جل وعلا والتنعم بكل نعيم في الجنة. وقنا عذاب النار سؤال أن يقيك الله جل وعلا كل سبب يوصل بك إلى النار. وكان من عدياته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكان من أدعيته عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري. توفيق لأي شيء سؤال أن يوفقك الله لأرشد الأمور وهي طاعة الله تبارك وتعالى. هذه إخواني بعض الوسائل والأسباب والطرق التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسعدني وإياكم، وأن يوفقنا لكل خير، ويصرف عنا كل شر، وأن يعيننا على بره جل وعلا، وأن يعيننا على ذكره وطاعته جل وعلا، والقيام بما علينا من حقوق لله جل وعلا ولعباده سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى جميل أدبكم، وبارك الله فيكم. يقول الأخ الكريم: هل الصحبة الصالحة من طرق أسباب السعادة؟ لا شك، هذه من عوامل سعادة الإنسان، فالصاحب الصالح يذكر صاحبه إذا نسي ويعلمه إذا جهل ويعينه على الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. فهذا يدل دلالة صريحة واضحة أن الصحبة تؤثر في يعني صاحبها، فينبغي على الإنسان أن ينتقي الأخيار حتى ينال الخير. وحديث أبي سعيد ثابت في صحيح مسلم واضح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، هذا معروف ودليل على هذا. يقول: هل السعادة في الأسرة على الأب فقط أم على الأم والأب؟ لا شك هذه مسؤولية الجميع. سعادة الأسرة قائمة على الأب وعلى الأم، ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم ذلك من ضمن المسؤولية. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم خص الأب. قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وخص الأم. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليسأل عن كل شيء، إن الله ليسأل الرجل عن كل شيء حتى يسأله عن أهل بيته. فالمسؤولية على الأب، ولهذا وجب على الوالدين بذل الأسباب المناسبة لتحصيل السعادة الأسرية. ثم الدعاء، فالأب أكرمه الله جل وعلا بإجابة الدعاء، فعليه أن يغتنم هذا الخير الذي أكرمه الله به، فيدعو لأبنائه لعل دعوة صالحة تنالهم فيوفقون لسعادة الدنيا والآخرة. يقول: رجل يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، فما النصيحة له؟ النصيحة له عليه أن يداوم على التوبة، هذا أولا، وأن يجاهد نفسه ويبتعد عن الأسباب التي توقعه مرة أخرى في المعصية. فكل سبب يوصله إلى الوقوع في المعصية فعليه أن يقطعه حتى لا يقع فيه مرة أخرى. أمر آخر: عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وأن يكون مخلصا في توبته كما أشرت. فإن المرء إذا أخلص في توبته وصدق في عودته إلى ربه حماه الله جل وعلا، كما قال سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. وكلما أخلص المرء لله كان الشيطان عنه أبعد، كما قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا بذل الأسباب فعليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى في القيام بها حتى يحفظه الله جل وعلا من المعصية. ثم عليه أن يختار له من الصحبة ما تعينه على ذلك. وأعظم سبب لحفظ المرء من المعاصي قيام الليل أيها الإخوة. نعم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم. فقيام الليل يحفظ المرء من المعاصي ويؤثر في قلبه، في قلب المرء، ويعينه على إصلاح نفسه. يقول الأخ والسائل: عندي بنتين وأريد أن أدخل في قلوبهن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف؟ هذا يريد محاضرة. أقول: أولا وقبل كل شيء الاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم حقيقة من الأمور المهمة أن يتعلم المرء الوسائل وأن يسلك الطرق المناسبة لهاتين الفتاتين. فمثلا أولا تعليمهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم الأسباب التي تعينك على غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب بناتك. ولا تكن رسميا مع البنات، لا، أسرد الأحداث وكأنها مواقف وبطريقة مناسبة وبأيضا أسلوب يعني جاذب لهم. أيضا تحفيظهم الأذكار الشرعية، فإذا علمت بنتك ذكرا من الأذكار أو دعاء من الأدعية قل لها: أتعرفين لماذا أعلمك كذا مثلا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فربط النشر بالمناسبات والأحداث ثم ربط هذا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر في النشر تأثيرا عظيما. فإذا علمت ولدك أو بنتك مثلا دخول الحمام قل لها: إذا دخلت قولي كذا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حقيقة هذه أمور مناسبة جدا للنشر، لأن النشر فكره حقيقة فارغ، فعندما تربطه مباشرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهديه هذا يجعلك تفلح بإذن الله وتنجح في دعوة بناتك وتحبيب الخير إليهن. هذا أيضا مع الدعاء لهن. وإن وفقت لهذا فأقول: أبشر بخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني بنتين حتى يدركا حتى يبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. فمن أبواب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حسن تربية البنات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له حجابا من النار. فابذل واسعى واستشر وعدد طرق الإصلاح تظفر بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله. خلاص بس الأسئلة بقية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ولا يسعنا في ختام هذه المحاضرة إلا أن نشكر هذه الدولة وقادتها على ما هيئوا لنا بفضل الله من منابر لنشر العلم والفضيلة، ثم نشكر القائمين على إدارة المركز الثقافي وخصوصا السيد قدوس العاملي، والشكر موصول لكل من ساهم في إعداد هذه المحاضرة القيمة. ولا يفوتنا أن نشكر فضيلة الشيخ يوسف الحمادي على ما ألقاه على ما سامعنا. نسأل الله أن ينفعنا لما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.